رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فنقرأ ما يسر الله عز وجل من الآيات التي سنقرأ تفسيرها في كلام الإمام البخاري في تفسير في كتابه التفسير في صحيح البخاري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.
الحمد لله رب العالمين. يقول الحق جل في علاه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فما أرسل الله تعالى من رسول إلا ليطاع بامتثال أمره وترك ما نهى عنه بإذن الله، أي بما شرع. فالإذن هنا يشمل الإذن الشرعي والإذن القدري، إذ إن الإذن يطلق على أمرين: الإذن الشرعي وهو ما أذن الله تعالى به شرعا، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي ما لم يشرعه الله عز وجل. والإذن الثاني هو الإذن القدري، أي ما قضاه الله تعالى وقدره وأذن أن يكون واقعا في الوجود. فقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي بشرعه وبقدره في حق من امتثل طاعة رسله صلوات الله وسلامه عليهم. ثم قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، وظلم النفس بمخالفة ما جاء به الشرع، فكل من خالف ما جاء به الشرع فقد ظلم نفسه، سواء كانت المخالفة لما جاء به الشرع فيما يتعلق بمعاملته الخاصة مع ربه أو معاملته المتعلقة بالخلق. فمن اغتاب فقد ظلم نفسه، ومن أطلق بصره في المحرمات فقد ظلم نفسه، ومن أكل سحتا فقد ظلم نفسه. قال الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بعدم طاعة الرسول جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، جاءوك في حياته صلى الله عليه وسلم، وذاك ندب إلى المجيء إليه في حياته للتوبة إلى الله عز وجل ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالمغفرة، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وبعد موته ليس ثمة مجيء إليه صلى الله عليه وسلم، لأنه انقطع ما يكون بينه وبين الخلق من الصلات، ولم يأتي أحد من الصحابة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليتوب إلى الله عز وجل، وإنما المجيء إليه بلزوم سنته في ما كان بعد موته صلى الله عليه وسلم، فإن لزوم السنة مما يتحقق به الاهتداء ويتحقق به طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لوجدوا الله توابا أي عظيم التوبة، فتواب فعال، صيغة مبالغة تدل على كثرة التوبة وعظمها، فإن صيغة المبالغة تدل على الكثرة، فهو يتوب كثيرا على عباده، ويتوب أيضا على الذنوب العظيمة والجسيمة والكبيرة. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فسبحان من تتلاشى بجانب عفوه ومغفرته الذنوب مهما عظمت، فهو التواب جل في علاه، يتوب على عباده ويتوب على العظيم والجليل والكبير من الخطايا والآثام. وقوله تعالى: رحيم أي عظيم الرحمة، فهو جل وعلا الذي وسعت رحمته كل شيء، وتوبته جل وعلا ورحمته مما ينشط النفوس على المبادرة إلى الاستغفار والتوبة والأوبة والرجوع إلى الله عز وجل. فإن من موجبات تحصيل التوبة أو من أسباب تحصيل التوبة والرحمة كثرة الاستغفار، ولذلك كان يحسب للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر، يحسب للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفارا، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. وهذا يدل على أن التوبة يحتاجها الإنسان، والاستغفار يحتاجه الإنسان في حاله كلها، في حال استقامته وفي حال تقصيره وفي حال عبادته وفي حال تفريطه. ولذلك نحن نقول بعد الصلاة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وكذلك ندب الله المؤمنين بعد وقوفهم بعرفة، وهو موقف عظيم جليل، أن يستغفروه: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فالاستغفار مندوب بعد الطاعات، فكيف بعد المعاصي والسيئات؟ لا شك أن ذلك مما يتأكد. ولذلك قال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لن يخيبوا لوجدوا الله توابا رحيما. فلا يخيب من آب إلى الله، ولا يضل من صدق في العودة إليه، بل يصيب الرحمة والتوبة والهدى والتوفيق والسداد. ثم قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون. هذا قسم من الله عز وجل، يقسم الله تعالى بربوبيته للنبي صلى الله عليه وسلم. والربوبية التي ذكرها الله تعالى في كتابه نوعان: ربوبية عامة لجميع الخلق، كقوله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، فهذه ربوبية عامة شاملة لكل الخلق، لا يخرج عنها شيء من خلق الله في السماء والأرض من عاقل أو غير عاقل، فكلهم خلق لله والله ربهم، وهم مربوبون له، عبيد مقهورون أذلاء له جل وعلا. هو الذي خلقهم، وهو الذي يرزقهم، وهو الذي يملكهم، وهو الذي يدبرهم جل في علاه. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذه الربوبية هي الربوبية العامة التي تنتظم جميع الخلق، وهي تقتضي خلق الله للعباد ورزقهم وملكهم وتدبيرهم بتصريف شؤونهم سبحانه وبحمده. قال الله تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. الجواب: فسيقولون الله. قال الله تعالى: أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذه هي الربوبية العامة. أما النوع الثاني من الربوبية المذكورة في القرآن فهي ربوبية خاصة خص الله تعالى بها بعض خلقه، وذلك لكرامتهم عنده جل وعلا. فهذه الربوبية إكرام لمن خصه به جل وعلا، وقد خص الله تعالى بها محمد بن عبد الله كما في هذه الآية حيث قال تعالى: فلا وربك، الخطاب هنا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا وربك. والربوبية هنا زائدة على ما تقدم من المعاني بأنواع من الألطاف وصنوف من التشريف والتكريم لا يشركه فيه أحد. وقد أضاف الله تعالى ربوبيته لبعض البقاع ولبعض الأشياء، فقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت، فأضاف ربوبيته للبيت، وذلك لتعظيمه وتشريفه وإكرامه بهذه الإضافة، فهو صاحبه القائم به جل في علاه، المثبت لحرمته، المعظم لمن جاء إليه بحط الأوزار والخطايا ورفع الدرجات وجزيل العطايا. كل ذلك من الربوبية التي أضاف الله تعالى لهذا البيت تشريفا وتكريما. وقد أضاف الله تعالى ربوبيته للبلدة مكة البلد الحرام: إنما أمرت لأعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، أعبد رب هذه البلدة أي صاحب هذه البلدة الذي خلقها ورزقها وكرمها وشرفها وحرمها. فهذه ربوبية خاصة لهذه البقعة لا يشركها فيه شيء من بقاع الدنيا. فقوله تعالى: فلا وربك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يتضمن التشريف والإكرام والعناية وواسع الألطاف. لا يؤمنون، أي لا يؤمن هؤلاء بك، ولا يتحقق لهم الإيمان بالله الذي ينجون به من الهلاك حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي حتى يتقدموا إليك بطلب الحكم، وهو فصل النزاعات فيما فصل النزاعات والخصومات والقضاء فيما وقع فيه خلاف بينهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي وقع فيه اختلاف بينهم. وشجر سمي الخلاف شجرا لأنه يشتبك فيه الناس كتشابك الأشجار بعضها ببعض فيما شجر بينهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فرتب الله تعالى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بالله والإيمان بما يجب الإيمان به على هذه الأمور. الأول: فلا وربك لا يؤمنون حتى لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا الأمر الأول، وهو أن يرد الحكم فيما شجر بينهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي لا يقع في نفوسهم ضيق ولا شك ولا ريب من حكمك، بل يقابلوه بالقبول والانشراح. والثالث: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والتسليم هو تمام الانقياد بعدم المعارضة والمخالفة، لا برأي ولا بهوى ولا بعرف ولا بعادة ولا بغير ذلك مما يخالف به حكم الله وحكم رسوله. ولا شك أنه إذا تحقق لك قبول حكم الله ورسوله، إذا تحقق لك الرجوع إلى الله ورسوله في الحكم، وتحقق لك قبول ذلك، وتحقق لك الانشراح والتسليم والانقياد لحكم الله ورسوله، فإن ذلك من دلائل الإيمان وعلاماته. قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فجعل مما يمتنع ويستحيل في صفات أهل الإيمان وخصالهم أن يقع منهم اعتراض وعدم قبول لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، أي حكم بحكم سواء في فصل خصومة أو بيان أمر يحتاج إلى بيان، فليس لهم معارضة ولا رد، بل لا يقابلون ذلك إلا بالتسليم والانقياد. ذاك هو محض الإيمان ومقتضاه، وهو مصدق لما في هذه الآية في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومتى تحقق للعبد هذا وفق إلى الانشراح وطيب الحال والمآل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ثم قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ذلك خير إيش وأحسن تأويلا. خير في الحاضر وخير في المآل، وأحسن تأويلا أي أفضل ما تنتهي إليه الأمور وتؤول إليه الأحوال. لذلك كان الرضا بقضاء الله وقضاء رسوله من علامات الإيمان ودلائله، وهذا ما دلت عليه الآية. فإن الآية دالة على أن من لم يرضى بحكم الله وبحكم رسوله فإنه منقوص الإيمان أو منتفي الإيمان على حسب الباعث على عدم القبول. فقد يكون عدم القبول ناشئا عن هوى أو عن فوات نصيب، وقد يكون ناشئا عن عدم قناعة بحكم الله ورسوله، وبينهما فرق في الحكم. وفي كلا الحالين هو نقص في الإيمان أو نقض له، نقص في الإيمان أو نقض له. فجدير بالمؤمن أن يربي نفسه على الرضا بحكم الله تعالى، فإنه لا أحسن من حكمه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا ما دلت عليه الآية وما فيها من معنى. نقرأ ما ذكره الإمام البخاري في سبب نزول هذه الآية في صحيحه، يقول رحمه الله:
باب قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال: خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شريج من الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجهه ثم قال: اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، ثم أرسل الماء إلى جارك. واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري، كان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير: فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.
هذا الحديث ذكر الإمام البخاري فيه سبب نزول هذه الآية، وما ذكره رضي الله تعالى عنه خبر خصومة وقعت بين الزبير ابن العوام وبين رجل من الأنصار لم يسمه الراوي، ولعل ذلك سترا له، وهذا من جميل صنع الرواة أن يستروا في مثل هذه المقامات أصحاب الوقائع المعيبة، فإن هذا قد وقع منه ما يعاب، حيث قال عروة، حيث ساق الإمام البخاري رحمه الله بإسناده من طريق الزهري عن عروة، قال عروة ابن الزبير، فهو ينقل هذا الخبر عن أبيه الزبير بن العوام، وعروة من كبار التابعين، وهو أحد الفقهاء السبعة الذين يرجع إليهم الناس في زمن التابعين في المدينة. قال خاصم الزبير والد عروة رجلا من الأنصار ولم يسم الرجل، وقلت إن عدم التسمية هي من باب ستر المعايب، وهذا مسلك حميد رشيد، وسيأتي التنبيه إليه في الفوائد إن شاء الله تعالى. في شريج من الحرة، شريج نهر صغير، وهو ما يتحدر، وهو المسلك، مسلك الماء الذي يتحدر من الجبل إلى السهل، يسمى شريجا، وذلك أن الزبير كان له مزرعة، كان له أرض تسبق أرض الأنصاري، فكان الماء يأتي إلى أرض الزبير قبل أن يصل إلى أرض الأنصاري، فكان الزبير رضي الله تعالى عنه إذا جاء الماء حبسه إلى أن يبلغ قدرا معينا من مما يرغبه ويطلبه. فشكى الأنصاري الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اختصم مع الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، يعني خذ حاجتك من الماء الذي ساقه الله إليك من هذا النهر والمسلك الصغير الذي يتحدر من قبل الحرة، وهي جبال، وهي أرض ركبتها حجارة سوداء معروفة في المدينة، احبس الماء بقدر ما تقضي حاجتك. فقال الأنصاري لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، بأن يحبس الماء بالقدر الذي تحصل به الكفاية على نحو من النقص في حق الزبير، إذ إنه لم يأمره صلى الله عليه وسلم بأن يستوفي جميع حقه، بل قال اسقي يا زبير، يعني ما يكفي زروعك وأشجارك، ثم أرسل الماء إلى جارك، يعني اترك الماء يمضي لا تحبس إلى جارك. فقال الأنصاري يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله. الأنصاري لم يعجبه الحكم، فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك، يعني أنت حكمت بهذا الحكم للزبير لأنه ابن عمتك، إذ إن الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فأم الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه هي صفية بنت عبد المطلب، أخت والد النبي صلى الله عليه وسلم، فهي عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير بأن يسقي ثم يرسل الماء، لم يرضى ذلك الرجل بذلك الحكم، فرد على النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، فقال: يا رسول الله. وهذا يدل على أنه مؤمن، لأنه نداه بالرسالة، ومقتضى الإقرار برسالته أن يقبل حكمه، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يا رسول الله، أن كان ابن عمتك، يعني حكمت له بهذا الحكم، فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم، أي تمعر وتغير لكلمة الرجل، لأنها تتضمن التهمة له بعدم العدل، وهو أعدل العادلين صلوات الله وسلامه عليه من الخلق، فليس ثمة من هو أعدل منه في حكمه وقضائه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال له الخارجي اعدل يا محمد قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، من يعدل إن لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما تلون وجهه ووجد في نفسه غضبا على مقالته قال اسق يا زبير، أعاد الحكم صلوات الله وسلامه عليه، لكنه استقصى الحق للزبير. كان الحكم أولا راعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم المسامحة والمصالحة وبناء الحكم على العفو مراعاة لحق الجار، لكن لما صدر منه هذا القول الذي يتضمن التهمة للنبي صلى الله عليه وسلم في حكمه أعاد عليه الحكم ببيان استيفاء الحق كاملا، فقال اسقي يا زبير ثم احبس الماء، ثم احبس الماء. في المرة الأولى قال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء، لكن في هذه المرة قال ثم احبس الماء. لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولا يحكم إلا بالعدل في الغضب والرضا لم يتمادى فيما يتصل بالحكم، بل قيد الحبس بحد وهو استيفاء كامل الحق الذي للزبير، فقال له احبس الماء حتى يرجع، يعني الماء إلى الجدر، يعني إلى ما يوضع من السواقي حول النخل وهو بقدر أن يصل الماء إلى الكعبين. فالجدر المذكور هنا جدر تبنى وتسوى في مجرى الماء في وصوله إلى النخل ونحوه، يبلغ به الماء قدر الكعبين، يبلغ به الماء قدر الكعبين وهو ما يعرف بالضحضاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. فكان حكمه الثاني صلوات الله وسلامه عليه مستوعبا لحق الزبير كاملا، ولذلك قال واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه، استوعى يعني حصل وأدرك للزبير جميع حقه فلم يفوت منه شيئا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حين أحفظه الأنصاري، حين أحفظه يعني حين أغضبه بماذا؟ باتهامه أنه إنما حكم بذلك الحكم لأن الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستوعب الحق كاملا. قال رضي الله تعالى عنه واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم، يعني في الحكم الصريح الثابت له. حين أحفظه الأنصاري كان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة، يعني في الأمر الأول في القضاء الأول قبل أن يقول له أن كان ابن عمتك يا رسول الله. قال الزبير فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الحديث بين فيه الزبير رضي الله تعالى عنه خبر هذه الخصومة التي وقعت بينه وبين الأنصاري، وفيها جملة من الفوائد. من فوائد الحديث الستر على أصحاب الخطايا والمعاصي، فإن الزبير لما حدث ابنه عروة بما جرى بينه وبين الأنصاري لم يسم الأنصاري، وهذا من ستر المعايب. ولا شك أن ستر المعايب ندبت إليه الشريعة، قال الله قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة أو ستره الله في الدنيا والآخرة، والله ستير يحب الستر. والستر المطلوب يشمل ما يقع من الإنسان نفسه وما يتعلق بغيره، فيستر الإنسان على نفسه ما وقع من الخطأ بأن لا يتحدث به، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه للرجل الذي جاء في مثل هذا المجلس للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت امرأة في بعض طرق المدينة وأتيت منها كل شيء إلا ما يأتي الرجل امرأته، يعني قبل وضم نحو ذلك، لكن لم يجامعها، وها أنا ذا فاقضي في ما ترى، يعني احكم في بما ترى. فقال له عمر وكان قد حضر هذا الموقف: لقد سترك الله لو سترت نفسك، لقد سترك الله لو سترت نفسك. فدل ذلك على أنه ينبغي أن يستر الإنسان نفسه وأن لا يتكلم بخطأه، حتى في مقام الاستفتاء ينبغي أن يستر نفسه، فإذا كان يريد السؤال عن معصية وكيف الخلاص منها مثلا، ما يقول: أنا فعلت كذا وكذا، فما ما الذي يترتب علي؟ إذا كانت معصية ظاهرة يقول مثلا: هو سرق، هو زنى، هو فعل كذا، بل يقول: إذا فعل الإنسان كذا، أو إذا أو 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 لو أن شخصا وقع في كذا وكذا، فكيف المخلص والمخرج؟ لأن هذا من الستر المطلوب. ومثله أيضا ستر أصحاب البلايا الذين يقع منهم خطأ أو شر بينك وبينهم، أو تعرف عنهم ما يكون من السوء، ينبغي أن تسترهم. فهذا الزبير رضي الله تعالى عنه ستر هذا الأنصاري فلم يسمه، على عظيم ما اقترف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ستره. وقد اختلف العلماء في تعيينه، وعندي أن بحث من هو بعد هذا الستر هو من ترف العلم وفضوله، إذ لا مصلحة ولا فائدة في ذلك. وقد قال بعض أهل العلم إن صاحب هذه المقالة منافق من المنافقين، ولكن هذا بعيد، إذ إن الزبير رضي الله تعالى عنه وصفه بالأنصاري، والأنصار وصف محمود في الشرع يدل على فضل صاحبه، ولو كان منافقا لما وصف بهذا الوصف. فالغالب والله تعالى أعلم أنه صحابي زلت قدمه وأخطأ لسانه بسبب غضبه، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه من الفوائد الحكم بما فيه مصالحة إذا رضي الخصمان، مع كونه لا يستوفى الحق لأحدهما على الآخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم أولا للزبير بأن يسقي ويرسل الماء إلى جاره، وهذا ليس فيه استيفاء كامل الحق الذي له، إنما فيه أخذ بعض الحق، لكنه حكم بذلك بناء على المسامحة التي ندب إليها صلى الله عليه وسلم ورضي بها الزبير رضي الله تعالى عنه. وفيه أن المعصية قد توقع الإنسان في أردى مما اعترض، أو أردى مما كانت عليه حاله قبل المعصية. فهذا الرجل كان له سعة في أول الأمر بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم المبني على المصالحة والمسامحة ونقص الزبير حقه، لكن لما حصل منه ما حصل عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى استيفاء الحق واستيعائه على وجه الكمال، فقضى للزبير بأن يسقي وأن يحبس الماء إلى أن يبلغ الجدر. وفيه من الفوائد حكم النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضبان، وهذا من خصائصه، فإن النبي تلون وجهه وأحفظه قول الرجل، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يحكم إلا بالحق والعدل في غضبه ورضاه صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه. وإلا فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي بكر أنه قال: لا يقضي القاضي وهو غضبان، وذلك أن الغضب يشوش الذهن ويعمي البصر، وقد يستأثر الإنسان، وقد يحكم الإنسان بما يكون فيه تنفيس لغضبه وتعليم تفريغ لما شحن به صدره من انفعال يجانب به الحق والهدى، لكن ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم ممتنع، إذ إن الله يعصمه من أن يقع في شيء من الحيف والظلم، كما قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فذاك من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه من الفوائد أن الآيات منها ما نزل على أسباب، ومعرفة هذه الأسباب يفيد في فهم الآية وإدراك معناها. وفيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم غلب جانب المسامحة، فلم يتعرض للرجل بشيء مع عظيم التهمة التي وجهها إليه، وهذا من صبره وحلمه وسعة صدره ورحمته وشفقته صلى الله عليه وسلم بأمته، إذ إن هذا الرجل قال هذه الكلمة التي فيها تهمة صريحة له صلى الله عليه وسلم بأنه لم يحكم بالحق، ومع ذلك اتسع صدره وعاد الحكم صلى الله عليه وسلم على النحو الذي يستوفي فيه الحق دون أن يتعرض للرجل بشيء، ولا يكون هذا إلا عن صبر. ولو أن أحدا اتهم النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه أو في قول من أقواله، فإنه يكون بذلك قد أتى ناقضا من نواقض الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عفى عن هذا الرجل ولم يتعرض له، وأنفذ الحكم الحق الذي استوفى فيه كامل الحق للزبير دون أن يتعرض للرجل بشيء. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بهذا في تنبيه الرجل على ما وقع فيه من خطأ، وأنه لم يحكم إلا بالحق وبالمسامحة وما فيه سعة للطرفين، لكنه أبى هذا الحكم فكانت العاقبة كما قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك في كل حكم من أحكام الشريعة ينبغي أن يقابل الحكم بهذا. أما ما يتعلق بأحكام القضاة فإن حكم القاضي اجتهاد في الوصول لحكم الشريعة وليس هو الشرع، فقد يكون القاضي مصيبا وقد يكون القاضي مخطئا، ولهذا يفسح لمن حكم عليه حق الاعتراض، يفسح له فيحق له الاعتراض على الحكم بما يتعلق بالآليات المتاحة من استئناف ونحو ذلك لتمييز الحكم ومعرفة صوابه من خطأه. فحكم القضاة ليس كحكم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي في الاعتراض أن لا يتطرق الإنسان في الحكم إلى اتهام الحاكم في نيته ومقصده، فإن المقاصد لا يعلمها إلا الله، والنيات لا يطلع عليها إلا العالم بالخفايا وبذات الصدور. ولهذا تجنب في كل حديث أن تتحدث عن مقاصد الناس ونياتهم، فإن مقاصد الناس ونياتهم لا يعلمها إلا الله جل في علاه، إنما تكلم عن الخطأ في الفعل أو الخطأ في الحكم دون أن تنفذ منه إلى الحديث عن النيات والمقاصد. أحياناً في مقام الخصومات يقول أن تقصد كذا، يا أخي اترك من قصد كذا أو كذا، إنما تكلم عن الخطأ الذي وقع في القول أو في العمل، أما المقاصد فلا يعلمها إلا الله عز وجل. أحيانا الإنسان لا يعرف مقصود نفسه، قد تلتبس عليه نيته فلا يتميز ما الذي يقصده وما الذي يريده، فكيف تجرؤ على أن تحكم على مقاصد الناس ونياتهم وأنت في بعض مقاماتك لا تدرك حقيقة نيتك وما هو مقصودك؟ فمن الضروري أن يتجنب الإنسان ذلك، وإذا ناقش حكما صادرا من حاكم فإنه يناقش صواب الحكم من عدمه، فإن صواب الحكم من عدمه محتمل في أحكام القضاة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد. معنى هذا أن الأحكام الصادرة عن القضاة ليست صوابا في كل أحوالها، فقد يكون خطأ، وقد يكون قصر في النظر في الواقعة، أو لم يستوعب الأدلة التي يقضى بها ويحكم. هذا ما يتصل بهذه الآية. فلا يتنزل قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم على أحكام القضاة، إنما هذا في حكم الله وحكم رسوله. فإذا جاء حكم عن الله أو جاء حكم عن رسوله فليس لأحد أن يعترض ولا أن يرد. وفي الآية والحديث دليل على أن السنة حجة، وأن من رد السنة فإنه لم يحقق الإيمان المطلوب، إذ إن الإيمان منوط بقبول حكم النبي صلى الله عليه وسلم وانشراح الصدر به، وكل ما صدر عنه من بيان الأحكام والشرائع هو في منزلة حكمه يجب قبوله والتسليم له، كما قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو لم يكن قوله وما يصدر عنه حجة لما كان له طاعة، إذ كيف يطاع وقوله وما يصدر عنه لا عبرة به ولا منزلة ولا مكانة له. فالآية دالة على حجية السنة، وأنه لا يمكن أن يتحقق إيمان أحد إلا بلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقبولها والاحتجاج بها. نعم.
باب قول الله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة، فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير.
هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان ما جاء من الأحاديث وفق شرطه في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالله تعالى وعد من أطاعه وأطاع رسوله، وذكرت أن الطاعة هي امتثال الأمر وترك النهي. لا يكون الإنسان طائعا إلا إذا امتثل ما أمر الله تعالى به فعلا وترك ما نهى عنه اجتنابا، فبذلك تتحقق الطاعة. و فيما يتعلق بالأخبار الطاعة إنما تكون بقبولها والانقياد لها والاستسلام لها وعدم معارضتها. يقول الله تعالى ومن يطع الله والرسول، والمقصود بالرسول هنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، لأنه الذي أمرنا بطاعته واتباعه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمقصود بالرسول هنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فمن يطع الله في أمره ونهيه ويطع الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه فإنه موعود بهذا الجزاء العظيم. فأولئك اسم إشارة في العادة يطلق على البعيد، وإنما قال فأولئك مشيرا إلى البعيد لبيان علو منزلة هؤلاء ورفعة مكانتهم وعلو قدمهم فيما نالوه من الفضائل والمنازل، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. المعية هنا تقتضي المصاحبة والمشاركة والمقارنة فيما أدركه المنعم عليهم من النعيم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. أنعم عليهم بماذا؟ أنعم عليهم بمعرفته في الدنيا وبالإيمان به وبالهداية والانشراح والطمأنينة والحياة الطيبة التي وعدها الله تعالى أهل الإيمان، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. فهؤلاء هم المنعم عليهم، أنعم عليهم في الدنيا بهذه الفضائل والعطايا والهبات، أما في الآخرة فذاك ما لا يبلغه وصف ولا يدركه عقل ولا يبلغه خيال، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين، اللهم اجعلنا وإياكم منهم، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ما في شيء لم يرى ولم يسمع بمثله. وهذا يعني أنه شيء خارج عن الإدراك، إذ إن المدركات عادة تدرك إما بالسمع وإما بالبصر، فما أعده الله لعباده الصالحين شيء يتجاوز في الفضل والعلو والسمو والرفعة ما سمعته الآذان من أنواع النعيم وصنوفه، وما رأته الأعين من صنوف النعيم وأنواعه وفنونه، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. طيب أحيانا لا تسمع ولا ترى لكن يخطر لك على بال وتتخيل، لكن الذي أعده الله لعباده يفوق الخيال، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم إنا نسألك من فضلك. هذا فضل عظيم وجزاء كبير يبين عظيم الأجر المعد لهؤلاء، ولذلك هم حقيقة منعم عليهم، لأن الله قد أعد لهم ما أخبر في هذا الحديث وما أخبر به في كتابه مما ذكره جل وعلا مما أعده لأوليائه وعباده الصالحين. لذلك كان هؤلاء منعم عليهم. من أراد الانضمام إلى هؤلاء فليطع الله ورسوله، قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. وعرفنا أن الإنعام هنا يشمل أنعام الدنيا بما يدركه المؤمنون من النعيم، إن الأبرار لفي نعيم، اللهم اجعلنا منهم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وكذلك النعيم الذي أعده في الآخرة. ثم ذكر الله تعالى صنوف المنعم عليهم بذكر أعمالهم لا أشخاصهم، لأن الإنعام طريق تحصيله الأعمال، فذكر الأعمال التي يدرك بها النعيم من الذين أنعم الله عليهم من النبيين، وهذا لا سبيل إلى إدراكه، إنما هي هبات وعطايا يصطفي الله من خلقه من يجعله نبيا، كما قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ما فيه عمل يبلغك درجة النبوة، إنما هي هبة وعطاء من الله عز وجل، خلافا لما ذهب إليه الفلاسفة من أن النبوة منزلة تدرك بالعمل، وهذا كذب وزور. الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهي هبات وعطايا من الله عز وجل، هذه لا سبيل إلى إدراكها. من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، وهذا سبيل يمكن إدراكه، والصديقون جمع صديق، وهو إما مأخوذ من عظيم التصديق أو من عظيم الإحسان والصدقة، فالصديق فعيل لكثرة تصديقه أو لكثرة إحسانه وصدقته، كما يقال يعني مع المقابل سكير خمير، أي كثير الشرب للسكر والخمر كذلك. وقال صديق عظيم التصديق لما جاءت به الأخبار، أو عظيم الصدقة كثير الإحسان. والصدقة هنا ليست مقصورة على الصدقة بالمال، بل يشمل كل أنواع الصدقة التي هي بمعنى الحسنة والقربة، القولية والعملية والمالية والبدنية والخفية والعلنية، الخفية في القلب والعلنية التي يراها الناس، كل ذلك يدخل في قوله جل وعلا من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. قال والشهداء جمع شهيد، وهو من قتل لإعلاء كلمة الله، فالشهيد هو من قتل في سبيل الله لإعلاء كلمته، ومن ضم إليهم ممن صنف شهيدا ولو لم يكن في قتال لإعلاء كلمة الله كالمبطون والمطعون والغريق والحريق وصاحب الهدم. وهؤلاء خمسة جاء بهم النص أنهم شهداء، فهؤلاء يدخلون في قوله تعالى والشهداء. ثم قال بعد ذلك والصالحين، والصالحون هم كل من اشتغل بالعمل الصالح سرا وإعلانا، وهذا فيه التوسيع والتعميم. بعد أن ذكر مفردات أعمال ذكر ما يشمل كل ذلك وهو الصلاح في العمل. وهؤلاء هنيئا لمن كان معهم، ولذلك قال وحسن أولئك رفيقا، أي حسنت مرافقتهم وعظم نصيب من فاز بصحبتهم، فهم خير صحب وأكرم معشر وأطيب رفقة. ومن طيب رفقتهم أنهم أشد الناس ملاحاة ومطالبة لله في فكاك إخوانهم، كما جاء ذلك في خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أهل الجنة دخول الجنة سألوا عن إخوانهم، فقالوا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا لا نراهم، وهؤلاء قوم حبستهم خطاياهم في النار نعوذ بالله من الخذلان، استحقوا النار فدخلوها. فيقول الله تعالى لهم اذهبوا فأخرجوا من عرفتم من النار، سأل الله من فضله، فيخرجون من عرفوهم من النار إكراما من الله تعالى لهؤلاء ورحمة بأولئك. ولهذا حسن أولئك رفيقا، ليس أحسن من رفقة هؤلاء في الدنيا والآخرة، فهم خير على الإنسان في دنيا وفي أخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى مثل الجليس الصالح والجليس السوء كنافخ الكير وحامل كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد عنده ريحا طيبة، وبالمقابل نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد عنده ريحا خبيثة. هذا معنى قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهؤلاء هم الذين يسأل كل مسلم في كل صلاة أن يرزقه الله تعالى سلوك سبيلهم والسير في صراطهم. نحن في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، ونقول إيش؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. فأنت في كل ركعة تسأل الله أن يهديك طريقهم لتكون رفيقا لهم، فهم خير رفقة وأحسن صحبة. ذكر الإمام البخاري رحمه الله في هذا الحديث في هذه الآية في تفسير هذه الآية بإسناده من حديث عروة بن الزبير عن عائشة وهي خالته أخت أمه، إذ أم عروة أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها. يقول عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض، يعني مرض الموت الذي يكون فيه موته، إلا خير بين الدنيا والآخرة، أي إلا جاءه ملك يخيره بين أن يبقى في الدنيا وبين أن يلتحق بالآخرة. يقول تقول رضي الله تعالى عنها: وكان في شكواه، يعني في مرضه الذي مات منه صلى الله عليه وسلم، وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة، يعني أصابت النبي صلى الله عليه وسلم بحة أو بحة شديدة، وهي غلظ في الصوت، وذلك بسبب ما نزل به صلى الله عليه وسلم من سكرات الموت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع خمرة على وجهه فإذا اغتم كشفها ويقول: إن للموت لسكرات، صلى الله عليه وسلم، وهذا لزيادة أجره وعظيم ما يدركه من الفضل بما نزل به. فكان يوعك صلى الله عليه وسلم ويمرض كما يمرض الرجلان من سائر الناس، فأصابته بحة شديدة. تقول عائشة: فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، قالت رضي الله تعالى عنها: فعلمت أنه خير، أي خيره الله تعالى بين البقاء في الدنيا وبين اللحاق في الرفيق الأعلى، فاختار صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى. وقد جاء مصرحا به في رواية أخرى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استن واستاك كان يقول: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، ثم قبض صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قبضت روحه صلى الله عليه وسلم، فاختار الرفيق الأعلى. والرفيق الأعلى هو الله جل في علاه، هكذا فسر ذلك جماعة من أهل العلم. وقال آخرون: الرفيق الأعلى هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. والذي يظهر أن هذا وذاك كلاهما مما يصدق عليه الرفيق الأعلى، فإنه من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائده كرامة النبيين على الله عز وجل، إذ إنهم لا يقبضون إلا بعد تخييرهم بين الدنيا والآخرة. وفيه من الفوائد أن الآخرة خير وأبقى، ولذلك لما خير النبيون اختاروا الآخرة فهي خير وأبقى. وفيه عناية الصحابة بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يرصدون حاله وما يصدر عنه على هذا النحو الدقيق. فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا الحديث تخبر عن حاله كأنك تراه صلى الله عليه وسلم، فتقول: وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة فسمعته، هذا وصف للحال ونقل للمقال، فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وفيه شريف مقام هؤلاء وعظيم منزلتهم، حيث اختار النبي صلى الله عليه وسلم مرافقتهم وهو سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لهم منزلة سامية أن يختار النبي صلى الله عليه وسلم مرافقتهم ويؤثرهم صلى الله عليه وسلم على الدنيا وما فيها. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن أنعم عليهم، وأن يرزقنا سلوك صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، وأن يحسن لنا العاقبة، وأن يصلح لنا العمل، وأن يغفر لنا الخطأ والزلل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.